فيه من الحق بإذنك.
أمين.
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
أمين.
اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أمين. خير الفاتحين.
أمين.
أيها الإخوة الكرام، نقطة قوة الإسلام كان قيادته وعقيدته، وأعداء الإسلام لما رأوا أن هذه العقيدة هي مصدر قوة المسلمين بدأوا بالشيئين متوازيين معا، بالاغتيالات السياسية التي شرحناها من قبل وبالاغتيالات الثقافية، وجميع أهل البدع الذين قاموا بأعجب عملية سطو في التاريخ، وهو أخذ صفات الله تعالى، نهب صفات الله تعالى وإعطاها للبشر، قاموا في هذا الميدان وجعلوا من البشر آلهة. وموضوعنا كما قلنا دعاء غير الله في القرآن الكريم. القرآن كتاب واضح، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل ردوه إلى الشيخ فلان ولا علان، لا تتخذوا أخبارهم برهبانهم، اتخذوا أخبارهم برهبانهم أربابا من دون الله. والدعاء لغير الله تعالى، استغاثة غير الله تعالى في القرآن الكريم مذموم بل شرك، لأن الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وكما قلنا دعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد في القرآن تارة هذا وتارة هذا، دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ولذا قال الله تعالى في سورة المائدة آية 76، نحاول أن لا نخرج من القرآن الليلة، قل أتعبدون من دون الله يعني من غير الله، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، الذين يدعون الأموات عشاق القبور عباد القبور كأنهم يجعلونهم السميع البصير. سؤال البسيط الفطري الواضح، هم لما كانوا أحياء لماذا أن ربنا جل جلاله جعلهم ضعاف حتى لا يعبدوا من دون الله تعالى؟ الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين جميعا خرجوا من بطون أمهاتهم، نحن نستحي أن نذكر أسماءهم، اسم هذا المكان، ليش؟ حتى لا يعبدوا من دون الله تعالى. ونحن الآن بعض إخواننا جعلوه السميع البصير، جعلوا الأموات أحياء، ولكن القرآن واضح، قل أتعبدون من دون الله من غير الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، إذن الضر والنفع بيد الله تعالى فقط، والله هو السميع العليم، ليس الأموات، ليس غير الله تعالى بعد موتهم. وفي سورة الأنعام آية 71 يقول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اليوم هذا يقول شيخ فلان وهذا يقول شيخ فلان، هناك مباراة بين المشايخ وبين القبور، أين ذهبنا نحن؟ وأصرح من هذا، القرآن كتاب مبين، كتاب واضح، يقول في سورة يونس آية 106 ولا تدعوا من دون الله، هذه آية قابلة للفهم أم لا؟ الذين قالوا القرآن محرف فهمنا، والذين لا يقولون التحريف إيش؟ ليش يقول هذه الآية قابلة للفهم أم لا؟ ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا من دون الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، ولذا الله جل جلاله أجر تقدير عليه، زوجته رضي الله تعالى عنها افتري عليها النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل لا يدري ماذا يفعل، ما لا ينفع، لا ينفع ولا يضر، حتى ينزل الوحي، حتى لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس في هذا الشيخ وذاك الشيخ، لماذا أصبحنا كأتباع الأديان السابقة المحرفة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لا نجعل مشايخنا، لا نجعل علماءنا، بعض علماءنا آلهة من دون الله، أرباب من دون الله تعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا كتاب واضح،
صدق الله ورسوله،
جزاك الله خير.
خمس دقائق مثل وقتك أعطيها للشيخ محمد بن يحيى الكتاني، وأرجو أن نستمع إلى حديثه إلى الآخر، فإذا كان هناك اعتراض على بعض ما قاله سجلاه عندكما دوناه، ويكون الرد بعد أن ينتهي من حديثه. تفضل يا أخي محمد الكتاني.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كل عام أنتم بخير.
الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه من والاه. وطبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال الفرح والسرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنبه أولا أنه لا بد أن أخذ وقتي وأخذ حقي في الرد وعدم المقاطعة، وإلا فلن أداخلكم لأنني ظلمت في عدة لقاءات. وأدخل في الموضوع مباشرة وأقول طبعا كلام الدكتور البلوشي هذا، الآيات القرآنية التي ذكرها كلها تتكلم في موضوع خلاف موضوع محاضرتنا اليوم. فالآيات التي ذكرها كلها تتكلم عن عبادة الأصنام والأوثان من دون الله، والمراد بقوله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله، المراد بالدعاء هنا العبادة، كما اتفق على ذلك جميع المفسرين. والدعاء يا إخواني، نعم، لا يكون في جميع الأحوال بمعنى العبادة، لأن الدعاء جاء في القرآن بمعنى العبادة في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجاء بمعنى النداء كقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وجاء بمعنى السؤال ادعوني أستجب لكم. فإذا ليس كل دعاء عبادة، وإلا فما تقول في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول، هل المعنى لا تجعلوا عبادة الرسول؟ أبدا، إنما الدعاء هنا معناه النداء وليس معناه العبادة. أما الدعاء الذي هو العبادة فهو الطلب ممن يعتقد فيه القدرة على تحقيق ما طلب منه، فهذا هو الدعاء عبادة، ولا شك أن صرف هذا كله لغير الله شرك. فمن دعا فلانا أو فلانا من الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين معتقدا أنه قادر على أن يعطيه شيئا من دون الله فهو كافر، وليس هذا محل كلامنا أصلا، إنما كلامنا يتعلق فيما هو خاص بالتوسل والاستغاثة التي عليها الخلاف عند العلماء. ثم إن بعض إخواننا يفرق بين التوسل والاستغاثة والنداء ويقول أن يا شيخ فلان أو يا رسول الله أو يا حسين أو يا علي، يقول أن هذه استغاثة وهي محرمة. وأنا أقول لكم هذا التفريق تفريق بالتشهي ولا يستند إلى أي دليل علمي، خلافا للأستاذ جمع أمين الذي ادعى في الحلقة الماضية أني أخلط بين معنى التوسل والاستغاثة. والإجماع عند العلماء، وذكره التقي السبكي، أن الإجماع قام عند العلماء على تسمية التوسل والاستغاثة والتوجه، كل هذه معاني للتوسل الذي عليه خلاف عند بعض العلم، بعض أهل العلم. وإذا كان دعاء الأموات شرك، فلماذا ننادي يا إخواني جميعا على رسول الله 5 مرات في جميع صلواتنا أو أكثر؟ نقول السلام عليك أيها النبي، واتفاق اللغة، الاتفاق عند العلماء على أن أي في اللغة أداة نداء، يعني نحن نقول لرسول الله السلام عليك يا رسول الله ونحن بيننا بينه أقطار بعيدة، فهل نداؤنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته هذا شرك؟ هل هذا شرك؟ طيب أنت تقول يا أستاذ هاشمي الآن، هل يسمع الميت حين أناديه؟ إذا كنت أنا في تونس وأنت في بلد أخرى، هل يسمع الميت حين أناديه؟ أقول نعم يسمع، نعم يسمع كما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء أنا في الصلاة، نعم يسمع الميت كما روى البخاري ذلك لما وقف النبي على قريب أهل بدر ودعا وناداهم وقال ما هم بأسمع لكلامي منكم أو ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، وأخبر أن الميت كذلك أسمع قرع النعال. لكن لو قلت لي أنا في تونس وأنادي على الولي كيف يسمعني؟ أقول لك يسمعك كما سمع سارية ابن زنين نداء عمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل الجبل يا سارية، وهذا أمر ثابت معروف. فإن قلت لي كيف يسمع مع أنه مات وبلي يقول إن السماع هنا ليس بالجارحة، السماع هنا يتعلق بالروح، والروح لها حكم خاص. فالإمام ابن القيم بيّن أن للروح قانونا برزخيا خاصا، فأرواح الأموات في البرزخ قد تخلصت من أسر الأبدان، فهل من المقدرة فلها من المقدرة مجال أكبر ليس للبدن عليه سلطان.
طيب
بالتالي
طيب
نعم.
طيب أستاذ الكتاني،
كلمة واحدة ممكن؟ كلمة واحدة ممكن؟
أحسن حاجة خلينا نمشي كلنا على النظام حتى لا يغضب أحد منكم ولا يشعر، فنحن نواصل هكذا كلنا بالخمس دقائق، كل من يصلها يتوقف ويعطي الفرصة لزميله وتعود إليه الكلمة في موعد محدد. أخي دكتور جلال الكلمة لك.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن قد جاء مخاطبا للبشرية كلها، وهو كتاب الله المنزل للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن آياته لم تنقضي أبدا ولم تكن خطابا لمجتمع معين في لحظة معينة من الزمن في مكان ما من الأمكنة، وإنما هو خطاب للجميع. وعليه المولى عز وجل عندما تحدث في القرآن عن الدعاء إنما أراد بذلك الصحابة الذين كانوا وقت الخطاب القرآني وعايشوه وعاصروه، وقصد المشركين الذين سمعوا الخطاب القرآني. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الخطاب في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجه إلى أمته، لأن وقوع الشرك من الرسول غير متصور أبدا. المتصور أن من الأمة من يتورط في الشرك، فالمولى عز وجل يحذره من أن يقع في ذلك. المولى عز وجل يقول في القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ويقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الخطاب القرآني، سهل ميسر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا هو الخطاب القرآني. دعاء الأموات أهو عبادة أم لا؟ سؤال غريب أن يطرح بأن عبادة الأموات أو دعاء الأموات ليس عبادة. هذا أمر غريب جدا، ومن أصعب المشكلات ومن أصعب الصعاب أن تثبت الدليل على ما هو واضح. إذا لم يكن دعاء الأموات عبادة، فلماذا يلهج هؤلاء الذين رأيناهم في التلفزيون، رأيناهم في الشريط وفي التسجيلات التي قام بها أخونا أبو الشوارب، يقولون نحن نريد منه أن ينجح أبنائنا. هم يقولون هكذا بوثيقة أمامنا سمعناها، ويقولون أنه تحدث لنا فعلا، يقع هذا الأمر. فهم يعتقدون أن هذا الرجل ينفعهم ويضرهم، يمكن أن يرسب أبناءهم ويمكن أن ينجح أبناءهم. هذا النوع ماذا يمكن أن نسميه؟ وأنا أتوجه إلى الجمهور، إلى المخاطبين، أقول لهم يا جمهور، الإنسان عندما يأتي إلى شخص ويسأله ويقول له إني مريض فاشفني، أو إن سيدي ومن هو عزيز علي غائب لا أعرف له مكانا فرده علي، هذا ماذا تسمونه؟ أو ليس هذا أمر يتنافى مع العقيدة ويتنافى مع العبادة لله سبحانه وتعالى؟ ثم يقول سلامنا على الرسول. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعنا، ولكنه ثبت في الحديث أن ثمة ملائكة هم الذين يبلغونه السلام.
فإذا ثبت دليل من عند الله أو من عند رسوله أن الأموات يسمعون فليأتنا بهذا الدليل وعند ذلك سنصدق. أما سماع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو ثبت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن ملائكة تبلغني سلامكم حيثما كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولهذا قال الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب لذلك الرجل الذي كان يأتي إلى يدخل من الفرجة، الحديث التي اتلت علينا الأخت البارحة، قال له ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء. فهذا دليل، فإذا جاء الدليل من الكتاب أو السنة فلا مانع.
طيب.
ثم أريد أن أقول
لا 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 خلاص خمس دقائق وجاء الدور إلى الأستاذ جمعة أمين ليشارك في المناقشة. والموضوع أيها السادة الكرام هو هدي القرآن الكريم في أمر التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل. مرحبا بالأخ جمعة ونحن منصتون إليك، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية أولا لأخوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لله وحده لا شريك له. وأنا أحب أن أؤكد على ما قلناه لكي نربط الموضوع بعضه ببعض ولا تكون الحلقات منفصلة. فلا يماري مسلم في أهمية صفاء العقيدة، إذ أن أهميتها عظيمة وفائدتها جليلة. لما؟ لأنها تعصم الإنسان من الزلل، تحدد له المعروف من المنكر والحق المبين من الضلال البعيد، هي الأصل الذي يقوم عليه بنيان الإسلام، وبها يعرف الحد الفاصل من الكفر والإيمان. ولذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم جملة ليكون إيمانه عن معرفة ويقين. هذا أمر إن كان العامي يعرفها جملة فرب العزة طلب من جمع المسلمين أن ينفر منهم كافة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهضروا. الحقيقة أن المسلم العادي الذي يعني تناولته وسائل عدة لكي لا يتلقى العقيدة الصافية، سواء كان من الإعلام أو من الغزو الفكري أو من الأفكار الهدامة، هذا المسلم العامي عرضة أن تزل قدمه وينحرف مسيره لا شك في ذلك إذا ضل سعيه إلى العقيدة السليمة. وما أكثر المتشككين وما أبصر تضليل المضلين في زماننا هذا، فالمسلم في حاجة إلى تثبيت عقيدته حتى تكون أثبت من الرواسي. والشيطان بيسلط على المسلم سلاحين لا لشيء إلا لكي يفسد تصوره، سلاح الشهوات ليفسد سلوكه، وسلاح الشبهات ليفسد اعتقاده. فماذا بقي له إذا كان سلوكه سيشوه وإذا كان اعتقاده سيكثر فيه الشبهات؟ من هنا فإننا لابد أن نبين للناس هذا الأساس، على أن العقيدة أساس الإسلام والأخلاق ضمانه والشريعة ترجمته العملية لا شك في ذلك. وإحنا هنلقى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل حوارنا الآن وإلى أن تنتهي هذه الجولة لكي يسلم القلب، ولن يسلم القلب ويكون سليما إلا إذا سلم من خمس أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجرد والإخلاص. ومن هنا القلب السليم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والناس جميعهم قويهم وضعيفهم، عالمهم وجاهلهم، مؤمنهم وكافرهم، فاسقهم وعابدهم، إذا ألمت به لمة وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأظلمت الدنيا في وجهه وشعر بالعصر، يحيط به وبالحزن يعتصره، وضاق ذرعا بما حوله وظن أن ما ألم به لن يزول حتى يلج الجمل في سم الخياط، أسرع إلى مناجاة من؟ إلى مناجاة بشر؟ أسرع إلى مناجاة الله الخالق سبحانه وتعالى، يناديه ويتضرع إليه، قوة هو يشعر بها وإن كان لا يراه، فالله سبحانه وتعالى يراه. استشعر أنت هذا في حياتك مع طالب يؤدي امتحانا من الامتحانات، أو مريض يمرض مرض أعجز الطب، أو مر به كارثة أعجزت، أو مصيبة أقعدت، فهل سأل هذا الذي ألم به هذه الأمور سأل بشرا، والأم أنه نطق بلسانه حتى ولو كان ملحدا وقال يا رب؟
طيب
حين يشعر على بهذا الشعور
يا رب. لحظة أستاذ جمعة، هذه يا رب كلمة مهمة وجميلة، وبها تنهي الخمس دقائق الأولى. أنا قلت في الأمس
والله أنا يعني لي اقتراح أن تزود حضرتك الدقائق يعني بدل ما نتكلم ثلاث مرات نتكلم مرتين.
طيب سأعرض الأمر على
نوفي الموضوع حقه،
سنجعل الأمر صورة
كل خمس دقائق هكذا ونقطع الموضوع فلا يتصل الحقيقة،
سنجعل الأمر طول عمرك شورى وديمقراطية في نهاية الحلقة، وخليكم تصوتوا على خمس دقائق ولا عشر دقائق أو ربع ساعة.
نخليها بالتساوي. طيب عشر دقائق
الآن كل الآن واحد. الآن أعمل أنا إنسان شوية ديمقراطي الآن شوية سأعمل بسبب اقتراحك أنا سأضعه للتصويت فورا. أنت تريد عشر دقائق ولا كم؟ عشر دقائق؟
أنا؟
إيه تقترح عشر دقائق لكل
مدخل؟ أنا أقترح عشر دقائق لا تقل عن سبع.
طيب لا تقل
ولا تزيد عن عشر.
لا تقل عن سبع زين عشر. طيب أوكي.
وبدل ما حضرتك بتدي الفرصة لنا ثلاث مرات أعطينا الفرصة مرتين.
طيب أوكي خلنا نسأل الأخ يحيى الكتاني، ما رأيك في هذا الاقتراح محمد يحيى الكتاني؟ محمد يسمع فيه من التلفزيون، تسكر معي شوي بس حبيت.
نعم.
رأيك خمسة ولا سبعة ولا عشرة؟ إيش تقترح؟
يعني لو تكون عشر دقائق في أول المداخلات لا بأس.
طيب أنت اقترح عشر دقائق، أوكي. والدكتور جلال؟
أنا اقترح عشر دقائق.
عشر دقائق. والدكتور البلوشي؟
خلاص لا أخرج من هذا الإجماع، سيما دكتور جمعة ضارغة وافقني، وإلا أنا أميل إلى خمس دقائق، لأنه يعني عشر دقائق قد يكون ممل للمستمع، ولكن لا أخرج من هذا الإجماع.
طيب أوكي أنا أمشي.
الله مع الجماعة.
طيب وأنا أنزل على رأي الشورى، فكمل خمس دقائق إضافية أستاذ جمعة أمين، نبدأ بك تفضل. كمل خمس دقائق أخرى.
طيب يا سيدي.
أيوه. تفضل كلمة لك. كمل حديثك، أكمل حديثك.
الكلام لي؟
اي نعم اكمل حديثك. نعم اكمل.
قلت وضربت امثلة بمن اصابه الضر لمن يلجأ، تراه ينطق، الفطرة تنطقه، لا يقول يا فلان ولا يا علان،
الله اكبر،
ولا يا انسان، انما يقول يا رب
يا رب.
كان هناك شيوعيا في سجن الواحات، فالقطار مر عليه وقع بين القضبان ومر عليه، فأقمد الإخوة من الإخوان قال له بالله عليك أصدقني، ماذا كنت تقول وأنت تحت عجلات هذا القطار؟ قال والله قلت يا الله نجني. ملحد، فلا بد أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله حين تعرض عليه. نعم، لكن لما يبقى في ضيق الله الله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون،
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قرآن ينطق أنزله الحكيم العليم ألا من خلقه هو اللطيف الخبير. فالمولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات كما يقول الإمام القرطبي معنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك، لأن الإنسان إذا صابه الضر من فقر ومرض وبأساء فلله سبحانه وتعالى يكون الدعاء لكشف هذا الضر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ففي الضيق تتوجه القلوب إلى الله لأنها مضطرة بالفطرة ولا شيء غيرها، بالفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى اللجوء إليه، فلا عاصم لها سواه. وفي الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع ويضعف صلتها بالله سبحانه وتعالى. أما في الشدة فتراها تنطق رحمة الله على ربع العدوية، قالت إن فلانا أقام 1000 دليل على وجود الله. قيل لها هكذا فابتسمت ضحكة وقالت دليل واحد يكفي. قيل وما هو؟ قالت لو كنت ماشيا وحدك في الصحراء وزلت قدماك فسقطت في بئر ولم تستطع الخروج منها فماذا تصنع؟ قال أنادي يا الله. قلت وذلك هو الدليل، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعه بهذا. يعني الكلام الطيب الذي يخاطب القلوب ويشعر به المخلصون لله سبحانه وتعالى، فإنك والله لا تجد ذلك عند أشد المرشدين وأعتى المنكرين ولو لم يحرك به لسانه. ولو صدق مع نفسه يوما لوجد هذا الحق ماثلا بين يديه. انظر إلى أشد الناس إلحادا وأبعدهم عن الله عندما يأتيه الموت ماذا يقول؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول رب اخبرني بذلك، أخبرنا بذلك رب العزة، إنهم يقولونها ولو لم ترى لهم شفاه تتحرك أو ألفاظ تخرج أو كلمات تسمع. هم يقولونها لأن خالق الإنسان أخبرنا بذلك. ولقد قالها فرعون الذي تكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. ماذا قال؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكنه قالها في موقف لا ينفع فيه الندم، طيب. وقت لا تقبل فيه التوبة، طيب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
طيب أستاذ جمعة، نعوذ بالله إن شاء الله من عذابه ونسأله رحمته وجناته، جزاك الله خير. والعشر دقائق أيضا اكتملت، وشوفوا هذا من لذة الحديث أن الوقت يمر فيه بسرعة، وإلا أنا أعلمك أنني أقدم برامج أخرى أحيانا والله الدقائق تمر فيها طويلة جدا والساعة الواحدة لا نكاد نصل إليها إلا بشق الأنفس، ومدته ساعة واحدة ما نكاد نصل ختام البرنامج إلا بشق الأنفس. فانتهت الدقائق العشر المخصصة لك والكلمة للدكتور بلوشي، لكن قبل ذلك بما عندي من صلاحيات تصرف في عشر دقائق سأعطي دقيقتين سريعتين، دقيقتين بالحساب 120 ثانية للأخ الكريم الكتاني لعله يريد أن يعلق على ما قاله الأخ جمعة أمين أو الذي قلتمه في الدور السابق. دقيقتان إضافيتان من عندي ثم نأتي الدور للدكتور بلوشي. تفضل يا أستاذ محمد بن يحيى الكتاني.
نعم يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم.
اسمح لي أن أتقدم بالشكر للدكتور جلال. الدكتور جلال حل الإشكال الآن وأعطانا حلا مباشرا واعترافا صريحا بأن رسول الله يسمع النداء. بالتالي أنا إذا ناديت وقلت يا رسول الله لا أعد كافرا فلماذا تكفرون المسلمين إذا نادوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طالما رسول الله يسمع النداء فلا إشكال في هذا. هذا اعتراف حقيقي. لكن الأستاذ البلوشي أو الأستاذ البلوشي حتى يدعي أحد أنني يعني أتعمد ذلك، حاشا لله، لا تنابزوا بالألقاب، هكذا قال الله جل في علاه، إنما هو يعني هكذا يجري على لسان أيسر. الدكتور البلوشي يقول الرسول لا ينفع ولا يضر بدون وحي. سبحان الله، وأين أنت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. أليس استغفار رسول الله لنا بعد وفاته فيه خير لنا، فيه نفع لنا، فكيف لا ينفع؟ ها، هذا دليل. وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اليمامة في عهد الصديق أبي بكر؟ كيف كان شعارهم ومحمدا ومحمدا؟ هل كانوا مشركين؟ هل كانوا على الكفر؟ يا إخواني اسمعوني جيدا وليسمعني كل العالم، نحن لا نقول بدعاء غير الله جل في علاه ولا سؤال غير الله، إنما الله سبحانه وتعالى جعل لذلك أسبابا وجعل له مظاهر وجعل له وسائل. والدعاء عند الصالحين وسؤال الدعاء منهم والتوسل بهم إلى الله هذا أمر مشروع، وإن كان فيه خلاف عند بعض العلماء. لكن هل جعلتم هذا الخلاف الآن أساسا لتدمير الأمة الإسلامية؟ أنتم يا إخواني الآن تجعلون قواعد للذين يدمرون المسلمين بالتفجيرات لأنهم يقولون أنهم كفار.
طيب لحظة بس، لحظة، هذه دقيقتان وثلاثة عشر ثانية. أنا ألاحظ ذكرتني بحديثك بما بدأنا ببثه من فقرات من رأي مماثل لرأي حضرتك يا شيخ الكتاني، اللي هو رأي سماحة المفتي الدكتور علي جمعة. هو يرى أن التهويل من هذا الأمر بسبب فرقة الوهابية أو السلفية، وأنهم يعني بقلة علمهم وتنطعهم يعني ضخموا من أمر بناء المساجد على الأضرحة. كيف هي، كيف يقول هو المفتي في الكلمة، النغمة اللي برددها في الكلام في الإعلان نسيتها؟
نعم
ممكن نسمعها أخي.
انقذوا تراثكم،
مسجد فيه ضريح.
ممكن نسمع هذوك ثلاث لقطات؟ نعم. إلى أنا من دلوقتي بس حبيت أقول للسادة المشاهدين، المخرج الآن بيسمع الآن، لأن في 30 ثانية عمل لي لسه استلام في 30 ثانية. قول للسادة المشاهدين أنه إن شاء الله بيوم الثلاثاء بيكون بعد ما نكمل أمر الدعاء في القرآن الكريم، ثم في الحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم في آراء المذاهب، فغالبا نصلها تقديري أن يوم الثلاثاء سوف نبدأ في موضوع بناء
القبور،
الأضرحة، بناء المساجد على القبور. نعم. بناء المساجد على القبور. فأنا وجدت لدعم رأي الأستاذ الكتاني، وجدت رأي سماحة مفتي جمهورية مصر العربية، عنده آراء في هذا الموضوع واضحة وله علماء يستشهد بهم، وسنضع هذا الأمر للنقاش. وهذا يعني جواب واستجابة لطلب بعض المشاهدين، قالوا لي خلي سماحة المفتي يحضر ولا الأخ علي الجفري يحضر، وأنا أوجه الدعوة للاثنين، لسماحة المفتي والأخ علي الجفري، وألبي يعني بكل صورة أتشرف بحضورهما، وإلى أن يعني أسمع منهما أو من صديق أو من وسيط بيني وبينهما. فأنا أدعم موقف الأخ الكتاني بهذه الآراء لسماحة المفتي حتى تكون توازن أكثر أيضا، وإن شاء الله نسمعها كاملة يوم الثلاثاء. أما الآن نسمع هذه اللقطات في إعلان عن حلقة الثلاثاء.
وأيضا صممين المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، الخبل ده لحدث سايبين العراق ضيع وسايبين فلسطين حتى الدعبة بيدهوش ومهوشين للمسجد اللي فيه ضريح، والمسجد اللي فيه ضريح سنة. بنا مسجد كده على المقبرة ده جاهز، يقول الشيخ البيضاوي وهو من القربات. ففي فرق ما بين مسجد بمعنى سجد إليه وما بين بنين عليه مسجد. أما القصة دي جت ازاي؟ لقيت ان في جماعة ظهرت اسمها الوهابية، فتنة عمياء صماء الى يومنا هذا، واحنا بنستصرخ في المسلمين يا مسلمين التفتوا لتراثكم، شوفوا ابن حجر قال ايه، شوفوا البيضاوي قال ايه، شوفوا الشوكاني قال ايه، التفتوا ما طور الكتب هل الصلاة، واحنا فينا جراد من دول، هل الصلاة في مسجد فيه ضريح جائز؟ انا هو ده دين الله، امت علينا دين لا امتك الله، ايوه جائز.
إذا المشاهدين الكرام إن شاء الله موعدنا مع يعني يوم الثلاثاء ناقش هذه الآراء لسماحة مفتي جمهورية مصر العربية، وهي أظنها يعني على كل حال تعزز من حضور وتمثيل الطرح الصوفي في هذا النقاش الذي نريد أن نعرف فيه إن شاء الله يعني وجهة نظر المدرسة الصوفية والسلفية والإخوانية. نعود للنقاش، حلقتنا اليوم موضوعها هدي القرآن الكريم في أمر التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل. نترك الأسماء، أنا أكلم في موضوع محدد، على الأخ الجمعة مين يكون فاهمه كويس، والأخ محمد يحيى الكتاني يفهمه جيدا، والأخ جلال يكون فهمني جيدا، والدكتور بلوشي يفهمني جيدا. أنا أقصد قول المسلم أو يعني المسلم أو المسلمة في ضريح من الأضرحة أو بعيدا عن الضريح، يا جيلاني أغثني، يا جيلاني ارفع ما بي من مرض، يا جيلاني نجح لي أولادي. أنا هذا الذي أقصده، مش مهم اسمه. الأخ يقول هذا، واحد أخي يقول توسل، أنا اللي أعرف أنه هذا دعاء اقبله بس تعريفنا. أنا أتحدث عن هذا الموضوع فقط، عن هذه المسألة. أما قول القائل يا الله بجاه البلوشي ولا جلال ولا عبادك الصالحين، فربما نناقشه في موضوع آخر في سهرة أخرى. نقاشنا اليوم فقط قول المسلم أو المسلمة يا جيلاني أغثني، يا الكاظم أغثني، يا حسين أزل ما بي من سقم، أو يا سيدي صالح أنجح لي أولادي، أنجح لي أولادي، أو كما قالت السيدة يا سيد المرسل أبو العباس زوجها يريد يتزوج عليها زوجة ثانية، اصرف قلبه عن هذا. لك 10 دقائق بحسب الترتيب الديمقراطي الجديد، تفضل.
أولا جزا الله الخير أستاذ جمعة لاستشهاده الكثيرة من الآيات الكريمة. ثانيا أخونا الفاضل أستاذ محمد يحيى الكتاني لم يسترشد بآية واحدة فيما يتعلق بالموضوع، وهذا إن دل فهو يدل على أن الصوفية مفلسون في إدعائهم، سامحني بهذه اللهجة الصريحة. وإلا ربنا جل جلاله يقول، قال ربكم ادعوني، لم يقل ادعوا المشايخ، في القرآن كله في على لسان الأنبياء لم يرد الدعوات إلا إلى الله مباشرة. أعطوني آية واحدة، القرآن حكم بيننا وبينكم، آية واحدة تجيز دعاء غير الله تعالى. وأما كلامنا ليس في التوسل، وأنا أرجو أن يكون التوسل جلسة خاصة، والفرق بين السؤال والنداء جلسة خاصة. ودكتور جلال لما قال أن النبي يسمع قيده، لم يقل في كل سؤال بسيط فطري يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا هل كان يسمع أصوات أهل المدينة، أصوات أهل اليمن؟ باتفاق الأقلاء لا، فبعد بعد الموت أصبح آلهة. كيف هذا؟ هذا من قدرة الله تعالى، آتاه يرد عليه روحه، وهذا خاص من النبي ليس بكل الأموات. ولكن هل الموتى يسمعون أم لا، هذا بحاجة إلى جلسة خاصة، وهذا الذي يجعل مستقلة جامعة المستقلة كما قلت قبل 7 سنوات. ولذا نعود إلى القرآن الكريم، هو الحكم بيننا وبينكم، ادعوا ربكم، لم يقل ادعوا شيخكم ولا ادعوا نبيكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، الأعراف 55. طيب أخي كل ليلة يردد أن هذه آيات للمشركين، يا أخي يقول لنا لماذا قص لنا هذه الآيات حتى لا نقف في موقع فيها المشركون. آية أخرى، وأن المساجد لله، هذا كمال المشركين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الجن 18. ولذا سيدنا إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعطوني نبيا واحدا دعا نبيا آخر أو ميتا آخر، أوضح من هذا؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، لم يقل أدعو شيخي، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أيضا ادعوا ربكم في الأعراف 55-56 ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن ضابط هذا الأمر أن كل أمر شرعه الله تعالى لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف تلك العبادة من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. من يدعو غير الله غير مخلص لدينه، من يدعو القبور، من يدعو الأموات، من يدعو الأئمة، من يدعو الأنبياء غير مخلصين لدينهم لله تعالى. وفي هذا الموضوع يقول أسد الإسلام شيخ الإسلام الذي يخرج التوحيد من بيانه وبنانه كما قال عنه أخي شيخ عبد العزيز الله يرحمه، يقول فإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، الغلو في علي بن أبي طالب، الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، نوعا من الدعاء، مثل أن يقول يا سيدي فلان أنصرني، مثل ما تفضلت قبل قليل، يا سيدي فلان أنصرني، أغثني، أرزقني، أنا في حسبك، يا مدد، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. فإن أيها الإخوة الكرام اسمعوا، فلنتق الله في ديننا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر. اليوم نحن جعلنا المشايخ والقبور آلهة مع الأسف، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى أيا كان هذه الآلهة، هذه الآلهة سابقا كانوا ناس صالحين لات وعزات ومنات، اليوم صار علي وحسن وحسين وتقي ونقي وعبد القادر جيلاني وبدوي، ما فيش فرق، بل جاهليتنا أسوأ من جاهليته فيما يتعلق بهذه الأمور مع الأسف. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، إنما كانوا يعبدونهم يدعونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. ولذا اليوم تصور في الشيخ ما هو لدى الصوفية، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش الشفاعة اليوم؟ إيش وسيلة اليوم أخذ معنا الشركية؟ المهم هذه المعاني، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما في يونس 18، فبعث الله جل جلاله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ولذا من يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الأربعة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى أو لا جعلوا أموات أخيا، شيء غريب والله، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، أصل الشرك في العالم كان هذا. نعم، فإن الميت قد انقطع عمله بصريح القرآن بصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هؤلاء يقولون إذا مات ابن آدم صار الله، حل فيه جزء من الألوهية وحدة الوجود وغير ذلك من الطرهات. أما النبي كتاب الله وسنة رسوله هما مصدران معصومان. النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انتهى الموضوع.
إلا من ثلاث،
ولكن من هذا الثلاث ليس الاستغاثة بهم. اليوم الميت أي ميت كان، لو ذبابة جرس على قبري هل يستيزيلها؟ لا، واضح جدا، فكيف نعطيه نوع من الألوهية؟ نعم، ويقول شخص طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم هذا أسوأ شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفى له إلى الله، وهذا من جهل بالشافع والمشفوع. وأيضا في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم قد كفر، هذا حنفي. وأيضا يقول شيخ صنع الله الحنفي في كتابه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه يقول وقد ظهر الآن فيما بين المسلمين في أيامه جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم واستغاثة بهم في الشدائد والبليات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات وأثبتوا. نعم، يقول هذا كلام فيه إفراط وتفريط، إن بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من الرواه الشرك المحقق ومصادمة بالكتاب العزيز المصدق ومخالفة لأقاد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وهذا ربنا جل جلاله مدح نفسه أنه منفرد بالملك، الولاية المطلقة لله تعالى، الولاية لله، ولاية الكون لله تعالى، ليس للأنبياء ولا للشهداء ولا للصالحين. ولذا يقول خل من خالق غير الله، خل له الخلق والأمر، والذين تدعون من دونه، هذا فاطر 13 الآن، فاطر 13، والذين تدعون من دونه، ما أحد يتجرأ يقول من إخواننا الصوفية أن مشايخ من الله، وإن كان قزويني وأمثالي قالوا لا أهل بيت من الله، ناقشوني قالوا أهل بيت من الله،
مش هو غير موجود
مش مشكلة.
أنا أقول لك أي شخص غير موجود لا تحرجني في أمر،
بعض الناس بعض عبدة الأئمة يقولونه من الله، ولكن أنتم لا تقولون ذلك، وإن كان معنى نفس المعنى. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، هذا كلام صحيح، هذا كلام كمان للمشركين. طيب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قرآن يقول لا يسمعوا دعاءكم، نعم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من دونه يعني إيش؟ يعني من غيره. أما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنى وعبد من القول بالتصرف في الحياة، بدليل أن القرآن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، زمر 30، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه نقطة مهمة، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت، الأرواح مقبوضة عند الله ممسوكة، هؤلاء يقولون أرواح مطلقة صاروا آلهة، أين الثرى من الثريا؟ أين العقول؟ أين الفطرة البشرية؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، بعدين كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله
إلا من ثلاث واضحة، اللي هي ولد صالح صدق جارية، ولد صالح العله،
وعلم ينتفع به،
وعلم ينتفع به.
طيب، استغاثة والدعاء ليس من هذا.
10 دقائق انتهت، 10 دقائق للسلك الثاني ثم لك، هكذا الترتيب، واخذ دقيقتين ديك في الفاصل. فضل يا سيد الكتاني محمد يحيى الكتاني، لك 10 دقائق كاملة، تفضل على بركة الله.
نعم يا سيدي،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور البلوشي يخالف القرآن ويخالف كلام العلماء ويستدل بكلام عالم حنفي، وبالأمس رد كلام ابن حجر ورد كلام الرملي ورد كلام العلماء، وذكر بعض أحاديث ليست في البخاري ومسلم وردها بالأمس. أنا لا أدري كيف، على أي منهجية ويتكلم وعلى أي أساس يبني كلامه. يقول هو الآن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويستدل بها، وأسوق له كلام الإمام القرطبي حين قال هي الأصنام، وكانوا يقولون في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. واستدل كذلك بقول الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وقال قرطبي يعني الأصنام، إن تستغيثوا بهم لا يسمعون لأنها جمادات لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. وقال الطبري لا يسمعون دعاءكم لأنها جمادات. الآيات كلها تتكلم في حق المشركين، تكلم في حق الأصنام، وهو الآن ينزلها على المسلمين ويريد أن يكفر الأمة. الحقيقة يا إخواني أنني أريد أن أقول لكم إن هذا الفكر المتطرف وهذا الكلام المنحرف هو الذي أدى بالأمة الآن إلى أبشع الصور التي نراها في حياتنا من التفجيرات والقتل نحن الآن بهذا الكلام، هؤلاء الآن بهذا الكلام أعطوا مبررا رسميا لقتل المسلمين باسم أنهم مشركين. ثم إنه يقول أما نعم نعم أيوة هتسمعوا لي
واصل حديثك.
نعم ثم إنه الآن بعد ذلك يقول أما مسألة سماع الأموات فتحتاج إلى جلسة خاصة. لماذا تحتاج إلى جلسة خاصة؟ إن لم يكن عندك الدليل فقول ليس عندي الدليل، وإن كان عندك الدليل فقول الدليل. الحمد لله أنا قلت لك أن بعبتي لا تنفذ، والأدلة عندي كثيرة، والحوار مفتوح، وعندك وقت تجهيز المعلومات وتجهيز الآراء وتجهيز الأقوال. لماذا لم تسهر الليل وتخرج الليل وتخرج الأدلة إن كانت عندك أدلة؟ إنما أنا أدلتي والحمد لله كثيرة. موضوع سماع الأموات ثابت بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، والعلماء نصوا على ذلك نصا واضحا صريحا. وأنا أود أن أقول لكم، هب أن الأموات لا يسمعون، فكيف أن نحكم على من دعاهم مع اعتقاده الجازم أنهم لا ينفعون ولا يضرون بالشرك؟ إن كان الحكم بالشرك من أجل صدور الاستغاثة فينبغي أن يستوي في ذلك الأحياء والأموات، هذا إن كان من أجل الاستغاثة. فمتى استغاث بحي أو بميت فقد أشرك، وهذا لا تقولونه أنتم لأنكم تجيزون الاستغاثة بالأحياء في الأمور التي يقدر عليها، بل تقولون إن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بها. وإن كان الحكم بالشرك ليس لمجرد الاستغاثة، وإننا بسبب اعتقاد أن الأموات سامعون قادرون على التسبب والتشفع عند الله، وكان الأمر بخلاف ظن المستغيثين، فالذي ينبغي هو الحكم بغلط هؤلاء العوام حيث ظنوا ما ليس بسبب سببا، وليس الحكم عليهم بالشرك. يا إخواني، هؤلاء الذين ظهروا على الشاشة ويقولون البدوي واوا، أتحدى إن كان فيهم رجلا يعني كما يقولون عندنا في مصر يفك الخط، ده كلهم أميين. والشيخ أبو الشوارب ده، الدكتور أبو الشوارب سأله وقال له أنت معاك إيه؟ قال له أنا أمي ما أعرفش ده أنا ولا أكتب. رجل أمي، رجل لا يعرف شيء، رجل سليم النية سليم السريرة، وأنت الآن تحكم عليه بالكفر وبالشرك. الوحيد الذي هو كان له علاقة بالأدب كما قال في في في, في كلامه، قال كلاما طيبا وقال إننا لا نطلب منهم شيء، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده كل شيء، إنما هي مسألة نفسية وارتياح نفسي عند زيارة الأماكن. أما الذي قاله الدكتور مكي فأنا أريد أن أبلغ على شاشة التلفاز للعالم كله أن منطقة المساجد بالإسكندرية وأهل بحري دخلوا إلي في مكتبي بالمسجد وأعلنوا اعتراضهم على كلام الدكتور مكي هذا، وقالوا أن هذا سبه لأهل بحري وأهل منطقة المساجد بالإسكندرية وليس فيهم من يفعل ذلك. وأنا يعلم الله صدقي في مسجدي في مسجد سيدي يقوت العرش، لم أسمع واحدا منهم يقول مثل هذا الكلام الذي تدعونه عليهم. هؤلاء العوام اعذروهم لأنهم جهلاء، بدلا من أن تكفروهم اجلسوا وعلموهم، بدلا من أن تكفروهم التمسوا لهم الأعذار وعلموهم اللجوء إلى الله. نحن لا نقول يا إخواني بأن سؤال فلان أو علان من الناس هذا أمر سائغ للجميع، إنما نقول لا نكفر المسلم بذنب، بل لقد ثبت عند الإمام أحمد وكذلك الأئمة السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه لو قام الدليل على كفر إنسان من 99 وجه وإيمانه من وجه واحد حكم بإيمانه. أما كيف نفعل في قوله لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطأ في العقوبة؟ هذا الذي نراه الآن في أيامنا هذه أمر عجيب من إخواننا الذين يكفرون المسلمين. ثم يأتي بعد ذلك الأستاذ البلوش ويقول هات لي دليل واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء طلب من نبي آخر أو توسل بنبي آخر أو سأل نبيا آخر. أين أنت من الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد؟ وللأماس العلمية أقول أن الحافظ الذهبي قال أنه غير صحيح، لكن الحديث له طرق متعددة وارتفع بها إلى درجة الحسن لغيره أن آدم عليه السلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت لا تعترف بهذا الحديث فالشأن شأنك، ولكن دعني أستدل لك بالقرآن الآن. يقول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تفسير هذه الآية رجعها في القرطبي رجعها في الطبري هيقول لك إنهم كانوا يستفتحون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. راجع كتب التفاسير دكتور بلوشي لتعرف الحقيقة. ليس في القرآن دليلا واحدا على تكفير المسلمين. يا سيدي أنا ذكرت لك أنواع الدعاء وذكرت لك معانيه وذكرت لك دلائله وذكرت لك كلام العلماء ولا فائدة من كل هذا بالنسبة لك. لا تقطع كلامي وإلا سأغلق الهاتف. لا تقطع كلامي وإلا سأغلق الهاتف. عندك وقتك ردي فيه يا دكتور محمد.
أنا الأخ البلوشي تكلم مرة واحدة هذا نقاش أنتم لستم حجرا وأنا نعم. قلت له أن ينصت إليك لكن لا أحب الكلام بالتهديد. فأنت تقول كلاما عندك الآن نصف ساعة لم تستشهد بآية واحدة تبرر بها دعاء غير الله في القرآن ثم تهدد الحاضرين. إن كنت لا تريد أن تتكلم فلا تتكلم. أنا أحترمك وأقدرك لكن لا أحب لا منك ولا من الدكتور جلال ولا من أي ضيف من ضيوف المستقلة أن نعطيه الفرصة ليخاطب ملايين الناس بما عنده وثم يخاطبهم بما هو. ما أنت كلامك واضح إلى حد هذه اللحظة لم تقل آية واحدة تقول فيها أتحداك إذا كنت أمام المسلمين اليوم
أو عندك القرآن.
أعيد عليك كل ما أعيد عليك تسجيلا لكل ما قلته في هذه السهرة. إذا كنت أتيت بآية واحدة في موضوع النقاش وأنا ساكت لكن لا أريد منك مثل ما أنت لا تحب مني أنا أقول لك إما تفعل كذا وافعل كذا. لا أحب أن تكلمني بهذه الطريقة ولا تكلمني.
أنا أكلم البلوشي.
أهل الصوفية بيتعلموا أنا حسب ما أعرفه من الصوفية المحبة التسامح المغفرة التغافر. وأنا قلت دكتور بلوشي أنصت إليه ومنذ هذه الليلة لم يقاطعك ولا مرة وأنا قلت له لا تقاطع وطلبت من المخرج
أن تفعلت ما عليك ما المشكلة يعني
وطلبت من لا أريد أن أتكلم لهجة محبة وليس لهجة تهديد. أما تريد أما أن تتبادل الرأي مع هؤلاء الإخوان فهذا شيء نحبه. أنا دعوتك إليه
يقول رأيه في وقته يا أخي
فاهم وقلت له ذلك لكن أنت لازم أنت إذا حصل
يا دكتور محمد أنت تقول أنا لم آتي بآية واحدة كل هذه الآيات التي ذكرتها
أسألك بالله أي آية ذكرتها تبين رأي واضح لك أن دعاء غير الله يجوز أو لا يجوز.
سبحان الله يا دكتور محمد.
طيب أنت قلت الآن
الآيات التي يقصد بها الدعاء وذكرت معانيها وذكرت كلامك.
لحظة أعطيني الآن من كل كلامك الذي قلته قل لي أنا ذكرت هذه الآية تبين أن الدعاء هذا مستحب باطل أو جائز. أعطيني أي واحد
محمد يا دكتور محمد هذا كلام لا ينبغي أن تقول أنت انحاز إليهم بهذه الطريقة.
أنا ما أريد أن انحاز إليهم لكن أريد أن أقول لك أنت الآن
هل أنت
عندك سؤال
هل أنت الآن ترد عنهم؟ لا كلامي واضح أمامهم.
أنا أرد عن المشاهدين. أنا مكلف.
لا يا دكتور محمد
أنا مدير النقاش. أنا مدير النقاش
عندما أسأله لهم وقتهم سيدخلون.
أنا مدير النقاش. أنا الذي أدير النقاش وقد سألتك سؤالا قلت لك هل في هذا المصحف آية تبين حكم الدعاء عبد القادر الجيلاني ومن في مقامه؟ قل لي هذه.
قلت يا سيدي
ماذا قلت؟
أن دعاء الأولياء والطلب منهم اعتقادا أنهم يعطون أو يمنحون بغير إرادة الله قلت هذا كفر.
لا هذا رأيك أنت. رأيك أنت لحظة قبل أن نأتي رأيك.
هذا رأي الأمة الإسلامية كلها.
خليني من أمة نريد رأيك أنت مسج. أنا في الحوار لا أحاور الأمة. أنا في الحوار لا أحاور الأمة. أحاور دكتور جلال وشيخ محمد الكتاني والأستاذ جمعة أمين والدكتور البلوشي. أنت بحسب رأيك في المصحف هذا هل تستطيع أن تقول لي أن تدلني على آية في سورة البقرة أو في آل عمران أو في المائدة أو في الجن أو في سورة التكاثر هل فيه آية فيها هدي القرآن في أمر الدعاء ندعو الله ولا ندعو الأولياء في حاجة في المعنى ولا ما في حتى نعرف بس حتى المشاهدين اللي يسمعونا في تونس العوام 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 العامة العامة البسطاء من الناس الذين يسمعوننا لأن نتكلم باللغة العربية يريدون أن يعرفوا. قل لي فيش آية تقول هذا جائز مكروه.
ما فيش آية بتقول ممنوع. ما فيش آية بتقول ممنوع.
لا توجد
آية بتقول ممنوع.
وطيب هل هناك آية تقول ما هو المطلوب؟
هل هات لي آية بتقول ممنوع.
طيب أوكي لا لحظة هذا جواب كويس. أنت تقول لحظة
ممنوع.
هذا جواب كويس. هذا جواب
غير الآيات التي أنزلت للمشركين.
طيب لحظة هذا أنا الآن ما أريد أدخل معك في المناقشة. هذا جواب واضح عشان أفهم. أنا إذا أنت تقول لا يوجد في القرآن الكريم ما يمنع دعاء الأولياء هكذا تقول؟
لا أنا لا أقول هذا.
طيب ماذا تقول؟ قل لي ماذا تقول.
أنا أقول ليس في القرآن الكريم ما يدل على أن الطلب من الصالح أو الولي على جهة استشفاع والتوسل يكفر به المسلم.
طيب هذه نقطة واضحة. والنقطة الثانية سؤالي أنا، أنا قلت ما هدي القرآن. موضوعنا ليس التكفير، يعني لو سألت ما هدي القرآن في التكفير كنا نقول هديه في التكفير كذا وكذا. نحن هدي القرآن يا أخي العزيز، هذا جزء من الجواب.
دكتور محمد، هل إزاي
الناس يسمعوننا؟ أسألك بالله، عندما كلمتك وعندما كتبت على الشريط الإخباري، هل قلت موضوع النقاش هدي القرآن في التكفير أم قلت هدي القرآن في الدعاء؟ قلت لك اليوم، والناس يسمعوننا وأهل الصوفية يسمعوننا ويعلمون أنني صادق. أنا قلت لك ما هو هدي القرآن في الدعاء. أنت تقول لي الآن القرآن ليس فيه ما يمنع دعاء الصالحين. طيب السؤال الثاني،
أنا لم أقل، أنا قلت ليس فيه ما يمنع التوسل بالصالحين.
لا 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 لا، أنا سؤالي عن دعاء الصالحين.
من أخطأ
أخي، أنا سؤالي عن دعاء الصالحين. أنا قلت سنسأل نأتي للتوسل غدا أو بعد غد حسب ظروف النقاش، لكن في رمضان بإذن الله أعدك أن أتي. أنا سؤالي اليوم عن الذي يقول عندنا في تونس يا سيدي صالح نجح لي ولدي.
خطأ. خطأ.
عاوز أعرف أنت، أنا رأيك أجله فوق راسي، وأنت كمان أحترمك أجله، لكن أريد أن أعرف رأي القرآن. أريد أن أعرف الليلة رأي القرآن. حسب رأيك أنت تقول خطأ، لماذا؟ هل يوجد في القرآن ما يخطئ هذا الكلام؟ أنا عندي جيل كامل من الناس بعرفهم يقولون هذا الكلام، مش في مصر، في تونس وفي الجزائر. أنت تقول هذا الكلام خطأ. هم يقولوا عندنا ولي في المغرب العربي اسمه سيدي وذين العايب، وعندنا ولي اسمه سيدي صالح، نقسم بهم هناك ونقيم لهم الزردة وهي كل سنة والنذور وندعوهم. فأنت تقول لي هذا خطأ، ما دليلك في كتاب الله أن هذا خطأ؟ احتمال أنت مخطئ في هذا الرأي. فأريد أن أعرف من القرآن اليوم بماذا تستدل على خطأي أن يقول الإنسان يا علي يا حسين يا جيلاني أغثني أو أدركني. بماذا تستدل في كتاب الله على رأيك حتى نستفيد ونعرف؟ الله يفتح عليك وينور قلبك وقلوب السامعين والحاضرين ويسعدك في الدنيا وفي الآخرة. تفضل.
الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، يعني اسألوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤاله جل في علاه والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وفي جميع أموره، لأنه سبحانه وتعالى هو مصدر العطاء جل في علاه. لكن إذا حصل من مسلم عامي لا يعرف خطأ في مثل هذا، يجب أن نوضحه له وأن نبينه له دون أن نرميه بالكفر.
طيب إذن
هذا كلام واضح.
هذا كلام واضح جدا، واضح جدا. ولأنه واضح جدا سأضيف لك على الست دقائق اللي تكلمتها قبل ما أقاطعك خمس دقائق أخرى من دون مقاطعة، لا من الدكتور البلوشي ولا من الأخ جلال. أكمل حديثك إذا أردت أن تتوسع في هذا الأمر، لأنني أؤكد لك دع عنك أبناء بلدك في الإسكندرية ربنا يحميهم ويحفظهم وأهل مصر، ولكن في المغرب دعاء الأولياء شائع جدا جدا جدا. فأنا أرجوك إذا استطعت أن تتوسع في هذه المسألة وتخاطب هؤلاء الناس بأدلتك وتوضح هذا المعنى اللي ذكرته حتى يستفيدوا منك، فأنت رجل خطيب وداعي أو إمام مسجد، ولعلهم يقبلون منك أكثر مما يقبلونه من آخرين. أكمل طال عمرك، وإن أردت أن تتوسع في الخمس دقائق بأمور أخرى فلك ذلك، لن يقاطعك أحد إن شاء الله. تفضل.
بارك الله فيكم يا سيد. أنا أقول لكل إخواننا ولجميع المسلمين وجميع إخواننا في الله تعالى، نقول أن مطلوب منا جميعا كمسلمين أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا وفي جميع أحوالنا. والملاحظ كذلك أن بعض الناس يدخل من هذا الباب في العادات، يعني الذي سمعته من الناس أنهم يقولون نحن تعودنا أو وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، وهذا خطأ. ينبغي هذا المسلم أن يكون عالما بدينه وأن يعرف أن الواجب عليه هو أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه في جميع الشؤون، وأن لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر جل في علاه. فإذا فوجئنا فينبغي علينا بذلك أن نصحح لهؤلاء. وأريد أن أذكر ما روي عن الشيخ محمد عبده والشيخ الظواهري شيخ الجامع الأزهر، وكان الرجلان كان في المسجد الأحمدي، مسجد سيدي أحمد البدوي. فالشيخ محمد عبده وجد امرأة واقفة عند الشباك تقول يا بدوي افعل، يا بدوي سوي، يا بدوي كذا، يا بدوي كذا. فالشيخ محمد عبده قال لشيخ الظواهري وكان شيخ الجامع قال الكفر في المعهد الأحمدي. قال الشيخ الظواهري ما ذاك؟ قال هذه المرأة تقول يا بدوي أعطني يا بدوي كذا يا بدوي كذا. فناداها الشيخ الظواهري أمامه، وهذه قصة حقيقية واقعة، ناداها الشيخ الظواهري وقال له قال لها يا امرأة هذا البدوي قال على أن يرجح أولادك أو أن يفعل أو أن يسوي من دون الله، هل البدوي هو الذي يزوج هل الذي هو الذي يميت هل الذي هو يحيى هل الذي يرزق؟ قالت أبدا حاشا لله مولانا استغفر الله، نحن نقول ذلك، ولكن هؤلاء أولياء الله ونحن نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ الظواهري للشيخ محمد عبده أعرفت يا مولانا نية المرأة نية صالحة ولا تقصد، إنما هي جاهلة يجب أن نعلمها. فقال الآن عرفت. ثم قام الشيخ الظواهري بتقبيل عمامة الشيخ محمد عبده فقال له الآن أنا قبلت ماذا؟ قال الآن قبلت رأسي. قال لا أنا لم أقبل رأسك، إنما أنا قبلت العمامة التي على رأسك، فهل أنا كفرت أو أشركت حين قبلت العمامة وهي لا تنفع ولا تضر من دون الله؟ أنا قبلتها من أجل أنها على رأسك. فهؤلاء جاءوا مقبلين على الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفت ألفاظهم. الإمام الشافعي دخلت عليه امرأة وهو مريض فقالت أسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفيك من الإشفاء وهو الإهلاك والموت. فقال الإمام الشافعي اللهم بقلبها لا بلسانها، يعني يا رب عاملها بقلبها لا بلسانها، ما في قلبها أنها تنوي أن يشفي الله الشافعي، هي أخطأت باللسان فقالت يشفيك وهذا خطأ. فالتمس لك الرجل الصالح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله، ومن شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لما وجد دبته في الصحراء اللهم أنت ربي اللهم أنا عبدك وأنت ربي اللهم إني أنا ربك وأنت عبدي، أخطأ من شدة الفرح كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله. فهذا الذي أخطأ من شدة الفرح وهذه التي أخطأت من الجهل، هل نكفرهما؟ لا نكفرهما، إنما نلتمس لهم الأعذار الشرعية في ذلك مع وجوب تعليمهم وتفقيههم وإلزامهم كذلك بأوامر الدين. أما أن نكفر المسلمين فهذه مشكلة كبيرة. الأمة المحمدية ثبت أن ثلثي أهل الجنة، قد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم صلى الله عليه وعلى آله. فيا إخواني تكفير الأمة الآن فتح علينا باب الإرهاب، والإرهاب انتشر في المجتمع الإسلامي وفي الدول الإسلامية بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا ومن إيذاء المسلمين، ومع ذلك نجد في الصحابة من كان يلجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عنده ويستغيث به. والحديث الذي أخرجه ابن حبان وصححه ثابت عن أسامة بن زيد أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عنده، فقال جاءه مروان بن الحكم قال أتدري ماذا تفعل؟ قال له يا مروان أتيت رسول الله ولم آت القبر. فالصورة الظاهرة أنه أتى القبر، لكنه في الحقيقة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القبر لا ينفع ولا يضر. سيدنا أبو أيوب الأنصاري كذلك لما وقف كذلك عند قبر النبي وألقى بوجهه عليه فقيل له أتدري ماذا تفعل؟ سيدنا أسامة قال أنا أحبه. هذه كلها أحاديث دالة على أنهم كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله ويتوسلون به إلى الله، ويأتون إلى رسول الله أصلا، وإن كانت الصورة أنهم يأتون إلى المقابر. فهل نقول أنهم كانوا مشركين؟ هل نقول أنهم كانوا كفار؟ هل نقول أنهم كانوا يدعون إلى الله يدعون غير الله؟ بلال لما جاء من بلاد الشام إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وجلس ورمى نفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك، وهذا من القرآن. إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولا يصح أن يقال هذا خاص بحياة رسول الله فإنه قال واستغفر لهم الرسول، فوصفه بالرسالة والرسالة لم تنقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم يبعث الله.
طيب أخي، طيب أخي الكريم شكرا جزيلا، خمس دقائق وثلاثين ثانية إضافية، أخذنا حوالي ربع ساعة من دون مقاطعة، وهكذا نأخذ بعضنا بالحلم وباللطف، وكل واحد منا يفوت للتاني إذا تجاوز. وربنا عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما بالك إن شاء الله نحن ليس بيننا عداوة، نحن بيننا أنا أتوقع أن بينك أنت وبين الأخ جمع أمين وبين الأخ البلوشي والأخ جلال رغبة في البحث عن الحق وفي إفادة المسلمين، أنا واثق أن هذا هو ما يحرك وما يدفع كل واحد منكم للمشاركة في هذه المناقشات ولمخاطبة المسلمين. فنجعل الظن الحسن إن شاء الله هو اللي بيننا، ونجعل قصدنا الاستفادة من حديث بعضنا البعض كما قال الأخ جمعة أمين قبل يومين في كلمته الطيبة، ونأمن على دعاء البلوشي في أول السهرة أن يهدينا الله إلى الحق إن شاء الله، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، آمين. وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، آمين. إنه تعالى سميع مجيب في هذه الليالي الرمضانية الكريمة، كمان الفرص الاستجابة أكثر. دكتور جلال الكلمة لك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استمعنا جميعا إلى ما حكاه الأخ محمد يحيى الكتاني، وفي تقييمي لحديثه كان الأخ محمد يحيد عن الموضوع قدر ما استطاع، فتارة يحوله إلى موعظة حسنة، وتارة إلى تحذير من الكفر والتكفير، وكان كلامه متناقضا آخره ينقض أوله. فبعد أن سأله الأخ الهاشمي الدكتور الهاشمي ماذا تقول لعامة المسلمين مما يفعلونه في المغرب والمشرق وفي القرن الإفريقي، قال أنصحهم بأن يتوجهوا إلى الله وحده، بأن يتوجهوا إلى الله وحده ولا يستغيثوا بأحد، ولا يسألوا المنفعة والمضرة إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام حسن جميل، وقد تجادل وبح صوتنا فيه قبل أيام مضت، والأخ كان يصر على أن الموتى يسمعون وأن الموتى يستغاث بهم، وعاب علي ما نقلته من كلام ما قيل عن الرفاعي من الاستغاثة به، وعاب علي ما نقلته ما قيل عن الجيلاني في الاستغاثة به، ولكنه اليوم ولله الحمد، وهذا شيء جميل ولا عيب في ذلك، أن يتوجه إلى المسلمين بما كنت أتوجه به إليهم من أن لا يستغيثوا بأحد من البشر، بأحد من البشر نبي رسول ولي عبد صالح، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ولكنه أبى أيضا إلا أن ينقض نفسه بنفسه، فعاد يقول وقد كان الصحابة يستغيثون برسول الله. وهذا يدل على حالة الربك الثقافي أو الفكر، الربك الفكري. إن الإرهاب وندين الإرهاب، ولكن الأخ محمد مارس علينا إرهابا فكريا. والإرهاب الفكري أنه بدل أن يتجه إلى الفكرة فينقضها ويرد عليها، خوفنا وأراد أن يؤلب علينا وأن يشعر العالم الغربي بأننا دعاة إرهاب. كلا، إننا نريد أن أننا في بريطانيا، بريطانيا العظمى التي فيها الحرية المتاحة للجميع، والكل يتخاطب فيها بحرية ابتداء من حديقة هايد بارك، ويا ليته زار لندن فسيرى هنالك الدعاة يقولون ما يقوله الإسلام ولا يخافون من أحد. فالأمن والحرية والديمقراطية متاحة في الغرب وفي بريطانيا بالذات، فنحن لسنا إرهابيين ولا ندعو إلى الإرهاب وندين الإرهاب، ولا نعرف للإرهاب عقيدة ولا مذهبا ولا لونا ولا عرقا، ولكننا نريد أن نحرر العالم الإسلامي من ثقافة متخلفة، ثقافة العصور الوسطى التي عانت منها أوروبا خلال هيمنة الكنيسة فيما يسمونه بالقرون المظلمة. هذه الكنيسة التي كانت تبيع سكوك الغفران وسكوك الحرمان، التي قتلت جاليلو واضطهدت جاليلو وكوبرنيكس والعلماء، وكانت سببا في تخلف أوروبا، والتي كانت تدعوهم إلى عبادة الأموات وإلى تقديس القبور والقباب، وإلى الاعتقاد في عصمة الرهبان، وقد فسدت أوروبا بهذه الثقافة المنحرفة المتهالكة حتى نهض علماؤها ومفكروها أمثال مارتن لوثر الذي جدد العقيدة النصرانية وتبرأ مما كانت تبثه الفرق الانحرافية في أوروبا. نحن نريد أن نتحرر من هذه الثقافة، هذه الثقافة التي داهمت عالمنا الإسلامي، هذه الثقافة التي أناخت علينا منذ فترة طويلة من الزمن وسخرتنا للاستعمار ولعبادة القباب والقبور وقدسية الأموات وابتزاز الفقراء وتخويفهم إذا لم يدفعوا النذور. نحن نريد أن نجدد التصوف، التصوف نريده بصورته الصحيحة التي عرفه إياها شيخ الإسلام ابن القيم، الذي يقول فيها: التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحب. نحن نريد أن نحرر هذه الثقافة. أيها الأخ محمد، لو أنك استعرضت الآيات القرآنية في القرآن الكريم ودعاء الأنبياء فيها، إبراهيم، موسى، عيسى، يوسف، أيوب، يعقوب، كلهم مروا بمحن وإحن، يونس في بطن الحوت ويوسف في السجن وأيوب في شدة البرد في شدة المرض، كل هؤلاء لم يتجه بعضهم إلى بعض. فلا أبناء إبراهيم اتجهوا إلى إبراهيم وقالوا له: يا إبراهيم أغثنا وأنك تسمعنا. ولا يوسف عليه رب يوسف عليه السلام يدعو ربه يقول: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هذه الآية تدل أن غيره لا يسمع ولا يعلم كسمعه وعلمه. فاستجاب يوسف، لم يتجه إلى أبيه يعقوب، ويونس وهو في بطن الحوت
نادى في الظلمات،
وفي ظلمات بعضها فوق بعض سبح الله، ولولا تسبيحه لله لكان فيه من الماكثين إلى أمد طويل. وأيوب إذ ابتلاه الله بالمرض فتوجه إلى ربه بالدعاء. وإبراهيم حين أسكن أهله بذريته بواد غير ذي ذرع، إذ قال: رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي ذرع، ودعا ربه. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حين أدمي من الطائف، من أهل الطائف، وجلس دعا بدعائه متوجها ومستغيثا بالله سبحانه وتعالى، ولم يتوجه إلى أبيه إبراهيم ولا إلى أبيه إسماعيل ولا إلى الأنبياء من قبله، ولم يستغث بهم، وهو يعلم كما تقول أنت أن الروح لها أحوال. الروح وإن تجردت من الروح، الروح وإن تجردت من الجسد لا تستحق العبادة، لا يستحق مهما كان حالها، فلا ينبغي لأحد أن يتوجه إليها بطلب المنفعة والمضرة. وعيسى عليه السلام ماذا يقول؟ وكنت عليهم شهيدا وما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت عليهم الرقيب.
كنت أنت الرقيب عليهم.
كنت أنت الرقيب عليهم. يوسف عيسى عليه السلام يدعو بهذا الدعاء ويقول أن مسؤوليتي بعد وفاتي انتهت، وما كنت أعلم كيف كان حالهم، وما دعوتهم لأن يتخذوني إلها ولا أمي، أنت كنت الرقيب عليهم يا ربي، ولهذا أنا لست تحت المسؤولية الجنائية، لست مسؤولا عن جنايتهم. هكذا كان الأنبياء. هؤلاء الأميون الذين رأيناهم في التلفزيون في التحقيق، والذي قلت أنت أنهم أميون لا يكفرون، نعم لا نكفرهم، هم مسلمون، هم مؤمنون يبتغون الحق. وقد سئل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قيل له: بلغنا عنك أنك تكفر من لم يهاجر إليك، فقال: إني لا أكفر
من يطوف بقبر البدوي لعلمي أنهم يجهلون ولا أحد ينبئهم ويعلمهم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ سبحان ربي هذا بهتان عظيم. هذا الكلام موجود في مسنفاتي، فهؤلاء لا يستحقون التكفير، هم مسلمون هم مؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يريهم الحق، ولكنهم ضحايا ثقافة مضللة، ثقافة للأسف يعمل في تعميقها وفي نشرها علماء ودعاة لا أدري يعملون ذلك عن قصد وعن عمد أم عن جهل. هم مسؤولون أمام الله. طيب. هم مسؤولون أمام الله.
هم مسؤولون.
هم مسؤولون أمام الله. وعليهم أن لا يكتموا الحقيقة، وعليهم أن يبينوها ويقولوا كما قلت أنت الآن، وهو هدف هذا الحوار، أن لا نتوجه إلى الله، أن لا يتوجه إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا نستغيث بالرفاعي ولا بالشيخ عبد القادر الجيلاني ولا البدوي. طيب. العلماء منا. طيب. والعامة. طيب. والطلاب. طيب. وهذه الثقافة. طيب. التي تلوتها عليك قبل يوم. طيب. قبل يومين. طيب. ثقافة منحرفة ينبغي أن تحاربها ولا ينبغي أن تدافع عنها.
انتهى الوقت أستاذ جمعة أمين، مع أنني طبقت نظرية العشر دقائق، ولكن سأعطيك 5 دقائق للتعليق على ما سمعت، لأن الدور الأول ولأن الوقت يكاد يوشك، وقت الحلقة على الانتهاء.
أنت جرت على وقتي.
المشكلة كالآتي،
أنت جرت على وقتي.
طيب أوكي، لحظة بس.
ولي كلام أريد أن أقوله.
طيب خلاص خذ كلامك، وبعدين سنستمع إلى الأخ حسن المالكي في السعودية، الكاتب السعودي لديه مداخلة بعد حديثك، تفضل. يلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حقيقة النقاش والحوار هذه الليلة أخذ منحى ما كنت أحب أن أسمعه، لأن الجالسين حتى ولو أبدوا يعني آراء، حتى نحن الثلاثة أحيانا نختلف في الآراء، فيأتي الأخ محمد يحيى فيجمعنا جميعا ويضعنا في بوتقة واحدة، هي موضوع بوتقة التكفير. وأنا مع الأخ الحقيقة الفاضل، ان هذا لون من الوان يعني استثارة الناس علينا من ناحية، وفي نفس الوقت ترك الموضوع الاساسي لكي يستثير عاطفة الناس. هذا امر الحقيقة يعني يؤلمنا كثيرا، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى كاخوان قضية التكفير معروفة عندنا بعد مرحلة عبد الناصر المؤلمة، ونحن داخل السجون، تعذيب شديد وأعمال ليس لها أبدا أي صلة بالإسلام، ومع هذا نحن ضد التكفير، ضد التفسيق، ونحن دعاة ولسنا قضاة، هكذا دائما نقول. وحين نستعرض أو نناقش لكي نصل إلى الحق، يا أخي الفاضل اسلمنا. أنا سمعت كلمة من فضيلة المفتي، وهو إن لما تبالغون في هذا الأمر والعراق وفلسطين، نعم قضايا الأمة هي الأحق بالنقاش، لكن كما قلت يا دكتور محمد قبل ذلك إن لا بد من تصحيح المفاهيم، أنا معك، ولكني حقيقة أرغب في هذه السلسلة الطيبة أن تأتي بلقاءات حول شمولية الإسلام، حتى لا يظن الناس أن الإسلام هو في قضية القبور وفي قضية الطواف حول الأموات، هذا جانب يجب أن نصححه، ما في ذلك شك، لكن لابد أن نقدم للناس حقيقة الإسلام، لأن المغالاة في هذا الأمر أو الكلام فيه كثيرا مع بعض إخواننا أصحاب هذا الرأي، أين الجهاد؟ أين الجهاد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا، أين هذا الكلام علشان نقعد نتكلم على القبور؟ أرجع تاني وأقول لا أنكر التبيان والتوضيح، هذا أمر واضح، ونعذر الناس بالجهل والعذر بالجهل فقه، هذا أمر يعني لم ينفرد به أخي محمد يحيى ولا هو غايب عن الإخوة الحاضرين، لكن نحن مع الأخ الدكتور إنما نجلي أمور، أما الأحكام فلها ضوابطها، لا ليس في هذا المجال نكفر إنسانا أو نفسقه، إنما ربما نخطئه وهو وله علينا أن نبين. وبالأمس قلت أن الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه أولى يعني الأمور التي أردت أن أنا أوضحها. الأمر الثاني أقول لأخي برضك وهو يتكلم عن أنه لا فرق بين الاستغاثة والوسيلة، أقول له لا، كلام العلماء يخالفك. فالوسيلة أردد هذا الكلام مرة أخرى، أن هناك فرق في المعنى اللغوي بين الاستغاثة وهي طلب العون وتفريج الكرب إلى آخر الأمور التي أشرنا فيها حتى استكمل حديثي، أما الوسيلة فهي ما يتقرب به إلى الله، وواضح الفرق جدا بين الاستغاثة والوسيلة. فالفرق بين الوسيلة وهي التقرب إلى الله والاستغاثة هي طلب العون فرق واضح بين النوعين، وإذا اختلف يا أخي الفاضل يا من تستشهد وتقول يعني أدلتك كثيرة، قال العلماء إذا اختلف النوع اختلف الحكم، فليس هناك ما حدش قال أبدا بأن الغوث أو الاستغاثة هي الوسيلة. ثم يا أخي الفاضل نحن نتكلم عن أن نتوجه إلى الله بالدعاء، أنت هنا في اسكندرية، لو أن جاءك إنسان وأنت في الأنفوشي وقال لك أن أنا عايز أروح المنشية، تقول له اذهب إلى سيدي بشر ثم اركب الطرام مرة أخرى لتعود إلى المنشية؟ يعني يا أخوانا يا أهل لندن أنا أضرب له مثل على أن إنسان عايش في لندن وجاي واحد يزوره، يقوم يقول له روح أمريكا وبعدين تعال من أمريكا إلى لندن. يا أخي الدعاء المأثور هو أقصر طريق لإجابة الله سبحانه وتعالى، فلما نلف وندور حتى عقليا أنا أستجيب بالله سبحانه وتعالى وبالمأثور من الدعاء. وكما قال أخي وعدد الدعاء دعاء المضطر فطرته تستصرخ خالقها وتقول الغوث، هذا أمر لا شك واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأخي عدد لك يعني الأنبياء نبي ماذا كان يقول، ليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء مخ العبادة أو الدعاء العبادة؟ عبادة من؟ عبادة أن أنا أستغيث بفلان أو علان؟ العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى دون واسطة. هذه العقيدة الصافية وسمة المؤمنين والأنبياء الصالحين والرسل الكرام المبعوثين رحمة للعالمين، كانوا يلجؤون إلى الله. هل سمعت حين من أول آدم سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نوح إني مغلوب فانتصر، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، زكريا نادى ربه رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عيسى عليه السلام أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حتى محمد مع هذه الكوكبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعلم الصحابة؟ دعاء لله سبحانه وتعالى. هو نفسه بعد الطائف بعدما مات أبو طالب وانتهى العون المادي وماتت خديجة وانتهى العون المعنوي ولا ملجأ من الله إلا إليه أوذي في الطائف فماذا قال؟ إليك أشكو ضعف قوتي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. وفي الغزوات اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. بل أكثر من هذا القرآن يبين إيه؟ يبين حال المؤمنين جميعا جميع المؤمنين ماذا كان ماذا يقولون. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا يكون التضرع لله دون واسطة. وسؤال الله سبحانه وتعالى الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أضع بين العبد وبين ربه وسيط وهو الذي قال أنا قريب. لما أضع وساطة؟
لما سؤال كبير هذا لما تضع الوسيط وبه تكتمل 10 دقائق جزاك الله خير.
طيب بس لحظة بس
نعم
اديني دقيقة
اديك 30 ثانية يلا
طيب انظر يا اخي الفاضل
نعم
الرجل الاعرابي البسيط جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
وقال له يا رسول الله والله اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ يعني ما مش عارف ادعو زي ما انت بتدعو قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن
الله أكبر
حولها ندندن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا عندي أصلح حديث الحقيقة عايز يعني أسمعه للأخ لأن من اللي رواه روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قوموا بنا نستغيث خد بالك اسمع نستغيث بمن؟ نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله.
طيب واضح الفكرة واضحة جدا ومع ذلك نحن بكرة إن شاء الله سنتحدث عن الهدي النبوي في أمر الدعاء وأنا ما زلت لح وأقول إن الأمر مهم لعموم المسلمين فمن استطاع منكم يا ضيوف الكرام جميعا أن يحتج بأصح الأحاديث بالبخاري ومسلم فإن ذلك أفضل. فقد أرسل لي بعض الإخوان مثلا بعض الأحاديث التي أوردها الشيخ محمد بن يحيى الكتاني قالوا لي هذا مثلا حديث بعض الأحاديث التي ذكرت
حديث
أبو حدثنا أبو النعمان سعيد بن زيد عن كذا عن كذا قحط أهل المدينة قحطا شديدا فذا فشكوا إلى عائشة يقول حتى هذا الأثر ليس بحسن. قال ابن عدي أوس بن عبد الله بن الجوزاء هذا يحدث عنه عمرو بن مالك النكري يحدث عن أبي الجوزاء أيضا وهذا عباس قدر 10 أحاديث غير محفوظة. وقال ابن كذا هذا الرجل لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل. فنحن إذا استشهدنا بالبخاري ومسلم كان هذا أقوى. وأريد أن أقول الأخ الكريم جمعة أمين والأخ الكتاني والأخ البلوشي والأخ جلال هذا البرنامج في الليل الحوار الصريح بعد التراويح هو برنامج من برامج قناة المستقلة يا أستاذ جمعة تسمعني؟ عندنا برنامج يومي الساعة 6:46 المساء بتوقيت القاهرة، اسمه قصة الديمقراطية، من عهد أثينا، من عهد اليونان وعهد لأنه كانت في تجربة هندية برضو قديمة للديمقراطية، إلى عهدها الإسلامي الشوري، إلى القرون الأوروبية الوسطى لما تحرر الأوروبيين من كهنوت وسطوة رجال الدين الذين كانوا يستغلون الناس ويبيعون لهم صكوك الغفران بالفلوس، إلى عهدها الحالي. في الصيف هذا أنا محمد الهاشمي مقدم برنامج الحوار الصريح، قدمت حوالي 20 حلقة يا أستاذ جمعة، 20 حلقة اسمها أسباب التخلف وشروط التقدم في العالم العربي. ليش نحن ما نقدر نصنع طيارة ولا سيارة ولا نرسل مركبة فضائية للمريخ مثل الأمريكان ومثل بقية الصين وروسيا وكذا؟ هذا تلفزيون فيه برامج مختلفة. الدكتور نبيل الجنابي يقدم عندنا برنامج يومي اسمه تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. عندنا برامج مختلفة، الدكتور محمد السعيدي عنده برنامج فيض الخاطر، عندنا برامج في السياسة، يعني هذا مش ساعتين. واللي ما يحب برامج مثلا فرض واحد ما عنده غرام في موضوعنا، احنا بيننا وبينه ريموت كنترول، جهاز تحكم بكبسة زر يغير يتفرج في أي قناة أخرى. وإحنا أسفنا أنه ما أنا مش لا يشاهد برنامج نخسره، لكن هذا أمر بالحرية الكاملة،
لا إكراها،
لا إكراها في مشاهدة المستقلة ومشاهدة هذا البرنامج تحديدا، لأنه عندنا برامج كثيرة وهذا التنويع نريده. وكما قلت دائما إحنا هدف هذا البرنامج هو نشر ثقافة الحرية والتعددية والقبول بحق الاختلاف. أنا كإنسان مسلم عايش في بريطانيا وعرفت ما تضيفه الحرية إلى البشر من طاقة ومن قدرة على الإبداع وعلى الريادة، أريد أن أسهم في نقل هذه المعاني إلى أمتي العربية الإسلامية. والحرية فيها حرية النقاش، أحيانا أقود سيارتي بعد أن أنهي النقاش أجد إذاعة تناقش هل الله موجود أم لا، ويناقشون واحد يقول هذه الله استغفر الله أكبر خرافة في تاريخ البشرية، والثاني يقولوا لا الله عز وجل خالق الوجود وينبغي لك أن تعي وجوده في نفسك وفي الآيات الكثيرة من حولك، لكن عندهم حرية النقاش. يناقشون هل النظام الملكي صالح لنا أم نريد نظام جمهوري، ويجرون الاستطلاعات الرأي ليعرفوا فيه، فعندهم حرية كاملة، ويتناقشون في أمر الاقتصاد وأمر الرياضة وأمر الثقافة. فأنا أريد أن نتناقش أيضا في أمورنا في العالم العربي، كيف نفهم ديننا وكيف نجدده من أجل أن يكون الدين طاقة للحرية ولكرامة الإنسان وليس للعبودية ولإذلال الإنسان. فنحن في جو الحرية والنقاش من أجل الحرية ومن أجل المحبة، وبروح المحبة نستقبل مكالمة الأستاذ حسن المالكي الكاتب السعودي المعروف. تفضل يا أستاذ حسن، الكلمة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أرجو يا سيدي أن تعطيني 10 دقائق أسوأ الأخوة.
طيب لك ذلك، لك طيب. ذلك.